قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى قوتك يا ذا القوة المتين. الأحبة المشاهدون، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. يسعدني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفي الكريمين معي اليوم في برنامج سويرة الثورة، الأستاذ أحمد حمودة المنسق العام للثورة السورية في مصر، لتنسيقية الثورة السورية في مصر. كما يسعدني باسمكم أن أرحب بالأستاذ أحمد عبد الرحمن ربوع، أحد شباب الثورة. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم. سيدي الكريم، دعني أبدأ معك أستاذ أحمد. في آخر مستجدات الثورة، هو قرار الجامعة العربية الذي أصدر منذ أيام، ماذا يمكن أن نقرأ خلف هذا القرار؟ هل هناك من رسائل النظام، هل رسائل المجلس، ماذا يمكن أن نقرأ في خفايا هذا القرار؟
في الحقيقة كان قرار جامعة الدول العربية قرارا مفاجئا للشعب السوري السائر على الأرض وللمعارضة السورية. كنا نتوقع أن هناك اتجاها لتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، وهذا الاتجاه كان واضحا لدى مجلس التعاون الخليجي، ولكن وفق لوائح جامعة الدول العربية، هذه اللائحة التي تحتاج إلى إعادة بنيتها وفق التطورات الجديدة، تطورات الربيع العربي الذي عليه كشعب سائر أن يعيد هذه البنية وفق ديمقراطية جديدة. اللائحة تقول أنه القرار لابد أن يكون بالإجماع، وبذلك بضغط من بعض الدول التي تخشى من زحف الثورات العربية مثل اليمن وموريتانيا والجزائر والسودان وربما العراق. هذه الدول التي ضغطت باتجاه عدم تجميد عضوية سوريا كان لها الدور بالاتجاه نحو رعاية حوار بين السلطة والمعارضة، ونحن نعتقد أن المعارضة لا تمثل إلا حراك الشعب السوري، وهي تمشي وراء مطالب هذا الشعب الذي بات من مسلماته رفض الحوار بين السلطة، هذه السلطة التي باعتراف المنظمات الدولية تقوم بجرائم ضد الإنسانية في سوريا. لكن إن كان هناك اتجاه من قبل بعض الدول التي تخشى كما قلت من زحف الثورات إليها، أستاذ
أحمد، قبل أن ندخل في الموضوع الدولي دعنا في هذا القرار، هناك معلومات تسربت أن بعض أقطاب المعارضة اتصلت بالشيخ حمد بن جبر الثاني وقالت له أن تجميد عضوية سوريا ليس في مصلحة الثورة، ماذا يمكن أن تقول في هذا الموضوع؟
يعني ليس هناك معلومات مؤكدة في هذا السياق،
وإن تم تأكيد هذه المعلومات طبعا هيئة التنسيق أصدرت بيان رسمي، هيئة التنسيق في الداخل أصدرت ترحيب وتأييد لهذه المبادرة.
نعم، نحن نعتقد أن هناك إشكالية كبيرة في معارضة الداخل نتيجة أن النظام يعني يحاول أن يناور هذه المعارضة التي لم تستطع أن تنضم إلى المجلس الوطني السوري الذي أيده الشعب السوري. هذه المعارضة الممثلة بهيئة التنسيق الوطنية إن استمرت في خياراتها للحوار مع السلطة والإصلاح السياسي تحت مظلة النظام، فإن هذه المعارضة ربما يسقطها الشعب السوري كما أسقط النظام القائم. نحن لا نعتمد على التكهنات، نعتمد على المعطيات التي بين أيدينا. ربما الجامعة العربية تتجه إلى رعاية حوار مع هيئة التنسيق، نحن نذكر أن المبادرة العربية الأولى التي طرحت منذ أيام عديدة، يعني أكثر من شهرين، حول إبقاء بشار الأسد إلى عام 2014، قد ذكرت أنه لابد من إجراء اتصالات مع المعارضة، وذكرت على سبيل المثال هيئة التنسيق الوطنية، بما معناه قد يكون هناك نوع من التنسيق غير المباشر بين الجامعة العربية وهيئة التنسيق الوطنية. وعلى الجامعة العربية أن تدرك أن هذا الفصيل من المعارضة لا يمثل الحراك الشعبي الحقيقي على الأرض. نحن نؤكد أن المجلس الوطني السوري هو فعلا يعبر عن طموحات الشعب السوري. الشعب السوري خرج إلى الشارع وطالب بالتدخل الدولي أو الحماية الدولية للمدنيين، فهذا المجلس لابد أن يلبي مطالب هذا الشارع. ونحن نعتقد أن هذه المبادرة الأخيرة أو القرار المفاجئ لم يلبي طموحات الشارع السوري، وأن هذا القرار ولد ميتا.
ولكن سيدي الكريم، هيئة التنسيق الوطني التي أصدرت قرار تأييد لهذه المبادرة، دعني أتوجه في هذا السؤال إلى الأستاذ عبد الرحمن. هيئة التنسيق الوطني اعتبرت نفسها من ضمن هذا المؤتمر أو ضمن هذا البيان أنها الممثل الوحيد والشرعي لمعارضة الداخل، هل هناك انشقاقات في المعارضة بين معارضة الداخل ومعارضة الخارج؟
بداية اسمحوا لي أن نترحم على شهداء الثورة السورية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدهم برحمته، وأن يعجل في شفاء جرحانا، وأن يعجل في حرية معتقلينا وعودة لاجئنا في الشتات. الجامعة العربية أو الموقف العربي الرسمي ما زال يعطي المزيد من الوقت ومزيد من الفرص للنظام في سوريا. ما زال القرار العربي أو الموقف العربي غير قادر على حسم مبادرة أو غير قادر على إعطاء مبادرة حاسمة تلبي مطمح الشعب السوري. ما زالت تراوح بين الحوار وبين التنديد وبين الاستنكار.
أستاذ عبد الرحمن، كنت قد سألتك هل من تضارب في الرؤى بين معارضة الداخل ومعارضة الخارج؟ طبعا للتنبيه أيها الأحبة الكرام، حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي عن المجلس الوطني السوري حول موافقة أو عدم موافقة المبادرة العربية. كنت أريد أن الإجابة عليها، هل من تضارب بالرؤى بين معارضة الداخل ومعارضة الخارج؟
لا شك أن المعارضة السورية بأطيافها هي معارضة متنوعة ولها آراء قد تكون مختلفة بعض الشيء، لكن المعارضة في الداخل كما قال أستاذ أحمد غير قادر على إعطاء قرار حاسم وإعطاء قرار قوي يلبي ويتوافق مع رغبات الشارع السوري. المعارضة السورية في الداخل هي محكومة بأشياء وبقيود لا تسمح لها بأن تعطي موقف قوي ومؤيد للحراك الشعبي في سوريا. المبادرة نحن نعتبرها أنها أو أي بيان أو أي قرار يصدر عن هذه المعارضة في الداخل سيكون ضعيفا للغاية. نحن نقدر هذا الضعف ولا نعول عليه، نحن نعول على المجلس الوطني الذي له الحرية في التحرك.
عفوا أستاذ عبد الرحمن، لماذا كل من لا يسير في ركبنا نجلده؟ طيب ربما ينظرون هم في الداخل أقرب للنظام، يوقنون أن هذا النظام زال متينا، وربما الحوار يوفر الكثير من هدر الدماء.
صحيح، في الداخل كما قلت هم يعانون هذا النظام، والنظام قوي بالنسبة لهم، هم يلمسون قوته وشدته وعنفه، لذلك هم يريدون مبادرة أقرب إلى الحكمة وأقرب إلى الموافق والتوافق مع هذا النظام. لكن في الحقيقة هم في قرارة أنفسهم يعرفون أن هذا النظام غير قابل للإصلاح. ربما يطمحون إلى أن يكون هناك نوع من الإصلاح برعاية الجامعة العربية. هذا الإصلاح يكون عبر آلية إنشاء وزارة أو رئاسة وزارة تشكلها المعارضة السورية في الداخل، ولها بعض الصلاحيات الإضافية لقيادة عملية الإصلاح. هكذا يطمحون وهكذا يأملون.
هل هذا استنتاج تحليلي سياسي أم معلومة أستاذ عبد الرحمن؟
هناك بعض التسريبات عن بهذا الخصوص.
طيب يعني القرار تعتبر أن هذا القرار هو قرار خوف من النظام؟
نعم.
وليس
نعم.
ما طمع في الحوار. دعني أعود إليك أستاذ أحمد، هل معارضة الداخل يعني هي تمثل، لا يمكن أن نقصي كل من لا يسير في الركب معنا، هل معارضة الداخل كما قال أستاذ عبد الرحمن هي تحت سطوة النظام أصدرت هذا الب... هذا خوفا من النظام؟
يعني نحن نستطيع القول أن النظام استطاع على مدى يعني 50 عام من وصول حزب البعث إلى السلطة أن يخترق كل المنظومات بما فيها المنظومة السياسية للمعارضة. نحن نعلم أن ما سمي بالجبهة الوطنية التقدمية إنما جاءت من تحت عباءة السلطة، وبالتالي الحراك السياسي في سوريا مر بعملية تصحر سياسي إلى أكثر من 40 عاما، وبالتالي من الوارد جدا أن النظام استطاع فعلا أن يخترق هذه المعارضة، معارضة الداخل. لكن في نفس الوقت ربما هي تنظر إلى الموضوع بمنظار وطني، ربما أنه تخشى على سوريا من انجرار نحو حرب طائفية وتغيير لمنظومة المجتمع السوري، الذي يعني هذا المجتمع الذي ما زال يعني مرتبطا بتقاليد الحفاظ على البنية الوطنية العامة. نحن نعلم أن الاستعمار لم يستطع أن يفكك بنية المجتمع السوري، وكان يريد أن يخلق دويلات في سوريا ولم يستطع، وبالتالي ربما هم يخشون إلى الانجرار نحو هذا الخيار ونحو هذا السيناريو. نحن نقول بأن معارضة الداخل تعاني أزمة التوازن السياسي مع السلطة. ربما السيناريو اليمني لديه بعض التوازنات السياسية وفي ممثل في اللقاء المشترك والتوازنات القبلية، هذه المعادلة شبه معدومة في سوريا. النظام يحاول أن يلتف على هذه المعارضة، وهذه أزمة حقيقية تعاني منها الثورة السورية.
دعني هنا نقطة كي لا تمر النقطة أستاذ أحمد، قلت أن الاستعمار الفرنسي حاول تشتيت سوريا إلى دويلات، طبعا هناك كان رجال وطنيون نتوجه إلى أرواحهم بكل الرحمة، هناك سلطان بشار الأطرش الذي رفض دولة الدروز، وهناك الشيخ طراد الملحم الذي رفض دولة الجزيرة. طيب هل هناك الناس بهذا المعيار الوطنية وكلنا نشكك في بعض؟
يعني في الحقيقة ربما الطابع العام للثورات العربية أنها تفتقر إلى الرموز الوطنية التي كانت موجودة في عهد مقاومة الاستعمار الغربي، لكن هذا لا يعني أن هناك ليس هناك رموزا وطنية لهم كفاحات ضد هذا النظام. نحن نعلم أن جزء كبير من معارضة الداخل وربما من معارضة الخارج عانوا من هذا النظام ويعني قضوا السنوات العديدة في سجونهم، وهناك تضحيات كبيرة لهم. نحن نقدر هذه التضحيات، لكن هناك إلى حد كبير نوع من الانفصال بين النخبة السياسية وبين رجل الشارع السوري، وبالتالي ربما الثورة الآن تحاول رأب هذا الصدع الذي خلقه النظام على مدى 40 عاما. نحن نعتقد أن ربما أن الثورة السورية الآن يعني يلد من رحمها قيادات شبابية ربما تكون البديل السياسي للشعب السوري في المستقبل القريب القادم.
تكلمت أستاذ أحمد حول الانفصال بين الكباش السياسية كما تقول أو كما عبرت وبين شباب الثورة. أستاذ عبد الرحمن، هل هناك اختلاف العمري بين الشباب وبين كباش الثورة؟ هل يولد هناك شيء من التفرقة؟
تحدثنا قبل قليل عن الموضوع الخلافات أو الخلاف بين بعض رموز المعارضة، وقد يبدو هذا الخلاف قد يبدو صراعا، قد هذا الحقيقة غير موجود. هناك خلاف صحيح، لكن الجميع الآن يمشي في ركاب الثورة. الآن الشعب السوري أمام فرصة حقيقية للتغيير، الشعب السوري الآن أمام فرصة حقيقية لإعادة بناء سوريا وتشكيلها كما يريدها المواطن السوري، وليس كما يريدها فصيل معين أو ليس كما يراد لها أن تكون. المعارضة السورية بالفعل الثورة هذه تجاوزتها. المعارضة السورية كانت لها تاريخ طويل من الصراع ومن الكفاح ضد هذا النظام، وكان لديها دائما البرامج وكان لديها دائما الرؤى والطروحات، ولكن تشتتها وتفرقها وتشرزمها أضعفها قليلا
تكلم
أو أضعفها كثيرا. لكن
عفوا تكلم الأستاذ أحمد حول عن الانفصال بين رجال السياسة الذين لهم تاريخ في المعارضة وشباب الثورة الذين قاموا بهذه الثورة، كيف نستطيع دمج وإخراج رؤية كاملة تكتمل الصورة بشكل كامل؟
لا شك أن شباب الثورة وأن الناس في الشارع في سوريا خرجوا بشكل عفوي وتلقائي ومطالبهم واضحة وصريحة. مهمة المعارضة السورية التقليدية باعتبارهم رجال سياسة ورجال لديهم فكر ولديهم تاريخ من النضال ولديهم أساليبهم ولديهم خبرتهم في النضال وفي العمل السياسي، لا شك هم قادرين على تحويل هذه الطاقة الشعبية الجماهيرية الكاسحة في سوريا وتنظيمها بما يحقق لها الأهداف المرجوة منها. المعارضة الآن تعمل وتسعى في هذا الإطار، لكن هناك بالفعل بعض رجالات المعارضة الذين لم يستطيعوا أو لم يقدروا على أن يلحقوا بركب الثورة. الثورة سريعة جدا ومتلاحقة وأحداثها متسارعة، رؤيتهم قد تضعف قد تقصر عن هذا، ولكن هؤلاء لن يعطلوا هذه المسيرة رغم تأخرهم وبطئهم وعدم قدرتهم على أن يستفيدوا من هذه الطاقة الهادرة. هم لن يؤثروا بالسلب على هذه.
فنظروا إلى المجلس كجناح سياسي ووافقوا نعم. عليه. أستاذ أحمد، أنت لست عضوا في المجلس الوطني ولكن أنت كمعارض سوري، يحق لي أن أسألك لماذا استبعد العديد من أقطاب المعارضة المشهود لهم بالوطني والخبرة المعارضة كهيثم المالح ومحيد اللاذقاني والعديد من هؤلاء الأكباش السياسة، لماذا استبعدوا عن هذا المجلس؟
يعني أولا دعني أن أعقب على مداخلة الأستاذ عبد الرحمن فيما يرتبط بموضوع يعني الانفصال بين النخبة السياسية وبين الحراك الثوري في سوريا،
شباب الثوري كما تقول.
نعم. ربما نحن نؤكد أن من يدعم ويشارك في هذه الثورة كل أطياف الشعب السوري كبيرا وصغيرا نساء وأطفالا. نحن رأينا كيف أن النساء يخرجن يعني زرافات ووحدانا من أجل دعم الثورة وتلبية مطالب الشعب السوري. المجلس الوطني السوري كان تجربة ربما إلى الأمام، ونحن نتمنى لها النجاح لرأب هذا الصدع بين النخبة السياسية وبين الحراك الثوري على الأرض. هذا المجلس الوطني التف حوله الشعب السوري وتوافق عليه. ربما التنوع الطائفي والسياسي العريق في سوريا كان أحد العقبات التي أخرت عملية وحدة المعارضة. نحن نعتقد أنه لا يوجد هناك معارضة موحدة 100%، لا بد أن هناك أصوات من هنا وهناك.
أجبتني أستاذ أحمد دبلوماسيا وربما هرب من السؤال.
أريد أن أعود
هيثم المالح، لماذا تبعد ولا يستطيع أحد أن يستغني عن هذه الخبرة ومشهود له بوطنتي وكان أكثر من 60% من حياتي قضاها في المعارضة السورية.
يعني أنا كنت أطرح النقطة الأولى وأريد أن أجيبك على النقطة الثانية. يعني نحن نقول بأن هناك رموزا من المعارضة لم تكن ممثلة بهذا المجلس الوطني، ربما يعني لأنها لم تتوافق مع الرؤية العامة للمجلس الوطني، ربما أن النزعات الشخصية قد تكون إحدى الدوافع لعدم التشاركية بهذا المجلس الوطني ما سمي بمجموعة.
ولكن لم تقل لي قبل قليل أن كل المعارضة متفقة على رؤية واحدة، رؤية هي إسقاط النظام وكذا وكذا البنود الرئيسية.
ربما يعني نحن نعتقد أن باستثناء هيئة التنسيق الوطنية كل أطياف المعارضة اتفقت على إسقاط النظام بما فيها رأس السلطة وهو بشار الأسد وعائلته، لكن ربما هناك اختلاف حول قضية آليات هذا الإسقاط، ربما هناك خلاف حول آليات تشكيل المجلس، ربما هناك خلاف حول مدى يعني أحقية مثلا رئيس المجلس الوطني الحالي برهان غليون لأن يقود هذا المجلس. يعني هناك بعض النزعات ربما الشخصية قد تدخل في هذا السياق، ربما هناك في معطيات يعني غير ممكنة الحدوث. يعني السياسة فن الممكن، وهم ما يسمى بمجموعة اسطنبول أطلقوا بالونة اختبار بإطلاق المجلس الوطني، وكان الإطلاق الأول لها يعبر عن التوازنات الاجتماعية والعرقية للشعب السوري، وثم انضم إليهم إعلان دمشق الذي يشكل فصيل من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار والإخوان المسلمين وقوى الأحزاب الكردية، وبالتالي المجلس يشكل جناحين من جناح من أجنحة التوازن، التوازن السياسي والتوازن الاجتماعي.
بما أنك تتحدث عن المجلس أستاذ أحمد، لماذا حتى الآن لم يصدر بيان رسمي المجلس؟
في الحقيقة أنا يعني تواصلت مع بعض أعضاء المجلس الوطني يعني سألتهم عن هذا الموضوع، فقالوا نحن يعني الآن ننتظر رد فعل الشارع السوري وننتظر رد فعل السلطة النظام القائم، هم لا يريدون فيما أعتقد أن يظهروا أمام المجتمع الدولي والمجتمع العربي بموقف المتشدد، أن يقولوا لا لكل شيء، يريدون أن النظام الآن من أول ما صدر قرار جامعة الدول العربية قال نحن نتحفظ على رئاسة قطر وهذا التدخل بشؤون سوريا، إذن النظام أسقط هذا القرار، وبالتالي ربما بالمعنى السياسي نجح المجلس الوطني أن ترك النظام يتورط في أن يتورط في موقفه تجاه المجتمع العربي ممثل بالجامعة العربية والمجتمع الدولي. الجامعة العربية أعطته فرصة ورفض هذه الفرصة، وبالتالي لابد أن يظهر أمام الرأي العام العالمي بأنه نظام متشدد ولا يمكن أن يستمر بطريقته النمطية لإدارة الأمور في البلاد.
من ضمن بنود المبادرة العربية طبعا من المعروف أنه فتح باب الحوار بين المعارضة بكل أطيافها مع النظام السوري في مقر الجامعة. أستاذ عبد الرحمن، طبعا أنتم ترفضون الحوار من البداية، طب المجلس الوطني بما أنه يرفض الحوار وبعد أن صدر بيان رسمي من النظام أنه يرفض هذه المبادرة، أكرر هذا السؤال الذي لم يجبني بكل تفصيل أستاذ أحمد، لماذا المجلس الوطني أو كمعارضة لم تصدر بيانا لرفض هذه المبادرة؟
المجلس كان هناك بعض الكلام الذي صدر عن المجلس أن المجلس ما زال بيانه غير محسوم، انتظروا قليلا حتى يروا ويقرأوا المبادرة بشكل
تفصيلي. أستاذ عبد الرحمن، من هذا المبرر اعتدنا أن نكون شفافين مع نعم. أهلنا في سوريا، تقول أنك هناك غير محسوم، هل هناك من خلافات ضمن المجلس بين موافق على هذه المبادرة ومعارض؟ لنكون صادقين.
لا شك أن هناك في بعض الأشخاص يرحبون بأي مبادرة كانت من باب العمل السياسي والدبلوماسي، هم مع أي لن يقفوا في وجه أي مبادرات، المهم أن تكون المبادرة متوافقة مع رأي الشارع السوري. المجلس الوطني بطبيعة الحال هو يعني خادم وممثل لهذه الثورة ولحراك الشباب في الداخل، لن يستطيع إصدار بيان أو إصدار أي قرار بدون التشاور مع أعضائه الذين أيضا في الداخل. طبيعة التشاور مشاورات المجلس حتى الآن تبدو بطيئة لأن آليات التواصل ما زالت ضعيفة وما زالت خطرة، فالإصدار بيان لابد أن يتأخر قليلا. المجلس بشكل عام قراراته واضحة منذ تأسيسه، أعلن لقاءاته عن ومن ضمنها لدى الحوار، المبادرة ترى أن الحوار هو الأساس، هو أيضا لن يمانع في هذه المبادرة بشكل صريح ومباشر، ترك الكرة في ملعب النظام، النظام هو الذي رفضها ليظهر النظام على حقيقته أمام المجتمع الدولي وباعتباره دائما يخرب كل المبادرات وكل الفرص التي أتاحها له هذا المجتمع.
أستاذ عبد الرحمن، ربما لا يحق لي أن أرفض رأيك ولكن يحق لي أن أبدي رأيي، أننا نحن عرب دائما لا نفعل، ننتظر ردة الفعل حتى نقوم بالفعل، وربما هذا السبب الذي أبقانا دائما خلف ركب الناس. فاصل ونتابع.
توجه قناة صفا عناية مشاهديها الكرام أنها لا صلة لها من قريب أو بعيد بقناة بيان والتي كان اسمها قناة صفا 2، والتي تقوم ببث برامج وكليبات خاصة بقناة صفا دون الحصول على إذن مسبق منها، مما يعد جريمة اعتداء على حقوق الملكية الفكرية للقناة. وتحذر قناة صفا المسؤولين عن تلك القناة من الاستمرار في الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لبرامجها وموادها الإعلامية، وقناة صفا تحتفظ بحقها في الاعتصام بالقضاء دفاعا عن حقوقها.
ما يحدث الآن في العراق، في اليمن، في ليبيا، في البحرين، في سوريا، المجاعات التي موجودة في الصومال، إيه اللي بيحصل في العالم؟
هناك نوعا من الفوضى التي تعم الأرض، الكل يتساءل ما الذي يحدث. نحاول في هذا البرنامج أن نرسم خيوط الحدث وأن نضع الإطار العام للأحداث التي يمكن أن تؤدي بنا إلى فهم أبعاد القضية وفهم خيوط الأحداث كلها.
تعلن قناة صفا عن تسخير جميع طاقاتها بيد تنسيقيات الثورة السورية والشعب السوري فيما يخدم ثورتهم، ويتم التواصل عبر الإيميل التالي:
أحبتي الكرام، السلام عليكم من جديد. يسعدني ثانية أن أرحب وأجدد ترحيبي بضيفي الكريمين الأستاذ أحمد حمودي والأستاذ عبد الرحمن ربوع. أعود إليك أستاذ أحمد قبل أن نخرج من الحديث عن المجلس. طبعا هذا المجلس، هل هو قابل للتجديد والانضمام عناصر أخرى في هذا المجلس؟
يعني هناك تصريحات من بعض أعضاء المجلس الوطني أن الباب ما زال مفتوحا أمام كل المعارضة الشريفة الوطنية المتفق عليها من خلال رجل الشارع السوري وأبناء الثورة السورية. ربما نحن إذا كنا واضحين، هناك بعض شخصيات المعارضة لم تمثل بالمجلس، يعني هو قرار متأخر. يعني نستطيع أن نقول باختصار أن بعض الشخصيات ربما يعني هي ينبغي أن تكون ضمن المعادلة والمفاوضات التي حدثت لبناء هيكلة هذا المجلس، طالما أنها تأخرت ربما يعني لا تكون ممثلة. يعني
في رأيك سيدي الكريم، طبعا الوضع الإقليمي والقرار الإقليمي له دور. دعنا نتكلم في كفاية المجلس، دعنا نتكلم حول الموقف الإقليمي وخاصة الموقف العربي. ماذا تقرأ في الموقف العربي إن كان من القرار الجامعة العربية الذي أصدر منذ أيام، وبالنسبة للثورة بشكل عام وخاصة الموقف المصري كونك أنت المنسق العام لتنسيقية الثورة السورية في مصر؟
يعني أعتقد أن سياسة المحاور تعود إلى الواجهة من جديد فيما يرتبط بالثورة السورية. نحن نعلم أن المنطقة منطقة الشرق الأوسط أو المنطقة العربية محكومة بسياسة المحاور، هناك المحور الإيراني السوري المرتبط بما يسمى بمحور الممانعة، هناك المحور التركي، وهناك محور دول مجلس التعاون الخليجي. ربما ما يؤخذ على قرار جامعة الدول العربية أنه لم يصدر بالتشاور مع المعارضة وربما مع السلطة، وأقصد بالمعارضة الممثلة بالمجلس الوطني، ولذلك قلت في بداية الحديث كان قرار
من الذي قال كان لم يتم استشارة المجلس الوطني سيدي؟
يعني أعتقد أنه لم يكن هناك أي تفاوض أو حوار من خلال جامعة الدول العربية مع المجلس الوطني السوري. ربما هذا يبرره أن المجلس الوطني السوري لم يهيكل بشكل واضح، ولذلك لم يكن هناك في الأيام الأخيرة أو الوقت ليكون قناة اتصال واضحة المعالم بين الجامعة العربية والمجلس الوطني. أعتقد أن المبادرة التي طرحت أو القرار الذي طرح في اجتماع وزراء الخارجية العرب، يعني من خلال تسريبات صحفية وإعلامية، أن هذه المبادرة أو الاقتراح اقترحته العراق، ويعني أنا استغربت من تصريحات نبيل العربي أن يعني اقتراح العراق لهذه المبادرة أو هذا القرار إنما هو يعني جيد، لأن العراق لديها خبرة في إدارة الأزمات السياسية وإلى آخره. يعني نبيل العربي رغم أنه جاء من رحم الثورة السورية المصرية، ما زال يعني مرتبطا بالنمط العام للأنظمة.
ولكن عفوا أستاذ أحمد، أن نبيل العربي كنا، لأن طبعا الجالية السورية معتصمة منذ صدور القرار وهو اعتصام مفتوح أمام مبنى جامعة الدول العربية حتى يتم تغيير القرار أو تجميد عضوية سوريا في لدى الجامعة، والاعتصام كان يمر يوميا السيد نبيل العربي ويسلم على. ولكن يجب أن نميز بين نبيل العربي كشخص إنسان طيب ودكتور محترم وبينه كأمين عام، فهو كان يقدم ساندويتش للمعتصمين السوريين بيديه وجاب الماء وكنا موجودون هناك. ولكن أريد أن أسأل سؤال مهم جدا سيدي الكريم. الدكتور برهان غليون اليوم هو في القاهرة وأنت تعلم ذلك، واستقبله الأمين العام للجامعة الدول العربية، ماذا يمكن أن يكون قندار في خلف هذه الكواليس؟
يعني لا أستطيع أن أتكهن بما يدور، لكن على كل عضو بالمجلس الوطني أن يأخذ باعتباره هذه الرؤية أو هذه الثوابت لدى الشعب السوري أنه لا حوار مع السلطة. ربما أعتقد أنه يمكن المجلس الوطني يفاوض الجامعة العربية على أنه ربما يكون هناك حوار بين المعارضة ممثلة بالمجلس الوطني وبين السلطة من أجل التفاوض على تنازل بشار الأسد عن السلطة. إذا كان هذا التفاوض بهذا السياق فالشعب السوري سوف يسير نحو هذا التحرك، أما إذا كان التفاوض من أجل الحوار مع السلطة وتقسيم الكعكة السياسية بين النظام القائم وبين المعارضة الحالية وخاصة المجلس الوطني، فهذا مرفوض لدى الشعب السوري.
المجلس الوطني طبعا أيها الأحبة الكرام، من المعروف ولمن لا يدري أنه كان بالأمس في زيارة رسمية إلى المجلس الانتقالي الليبي، وهناك تسريبات إعلامية حول تسلم السفارة السورية في طرابلس. أتوجه السؤال إلى السيد عبد الرحمن، دعنا من حديث المجلس وكونك أنت من أحد شباب الثورة، هل الثورة خمدت عما كانت من قبل في سوريا؟
لا شك هي لم تخمد ولن تخمد، لكن في الحقيقة والواقع هناك بعض ممارسات النظام في الداخل وعمل القمع والقتل والتصفية الجسدية لا شك أنها تؤثر كثيرا في إضعاف حركة الشارع. هناك عشرات الناشطين قد تم تصفيتهم بالفعل، هناك عشرات الناشطين تتم ملاحقتهم وهم غائبون لبعض الشيء عن الشارع. هذه الأعمال القتل والتنكيل والاعتقال والتشريد والهروب من بعضهم من آلة القمع وآلة الاعتقال لا شك أنها تؤثر، لكن بشكل عام النظام بأخطائه وبغلائه.
ولكن حمص يا أستاذ عبد الرحمن، ولكن في مدينة حمص هناك أكثر من 40% من الجيش السوري معسكري في حمص، وكل يوم هناك مظاهرة في حمص وعمليات.
نعم في حمص وفي درعا وفي ريف دمشق وفي باقي المدن السورية خاصة في في الشمال في إدلب وفي جسر وفي جسر وفي في الشرق في دير الزور والبوكمال. الحصار الأمني شديد جدا للغاية، حصار الجيش هائل منذ أيام الفرقة الرابعة وحرس الجمهوري منتشرين في الغوطة، أكثر من 40,000 عنصر منتشرين يطوقون المدن ويحاصرون البلدات ويفرضون أطواق أمنية وحواجز ويلاحقون الناشطين ويعتقلونهم. رغم ذلك الحراك لن يتوقف، لن يخمد، قد يمر بمنحنيات صاعدة وهابطة، ولكن الشعب مستمر، وعندما يجد أي فرصة للتحرك وعنده مجال أو هامش للتحرك.
أستاذ عبد الرحمن، الناشطون المتابعون للثورة السورية طبعا أجروا إحصاء في أوائل سبتمبر في محافظة إدلب كونك أنت من شباب إدلب، أجروا إحصاء هناك 96 موقع تقوم فيه المظاهرات، اليوم 43، يعني أقل من 50% خمدت الثورة.
ليس خمودا ولكن هو نوع من تغير النقاط، يعني بعض النقاط هناك تضييق شديد عليها فيتم تفريقها ويلتحق شبابها بالآخرين، فالنقاط التي تفرق والتي تخمد هي في الحقيقة هو انتقال وليس توقف، الشباب الذين في نقطة معينة ينتقلون ويشاركون النقاط الأخرى التي ما زال فيها هامش آخر، النقاط الأخرى سيتم التضييق عليها ثانية فينسحبون ويعودون إلى النقطة الأولى وهكذا. هناك عمليات كر وفر ولكن ليس هناك خمود، الشعل الذي ثار لن يعود، الثائر لن يعود إلى بيته، سيستمر في التظاهر وفي الاعتصام وفي الحراك. الشباب في سوريا ذاقوا طعم الحرية ولن يتنازلوا عن هذا الطعم ولن يغيروا موقفهم ولن يتنازلوا حتى تحقيق مطالبهم إن شاء الله.
طبعا آخر إحصاء صدر عن الأمم المتحدة بشكل رسمي بلغ عدد الشهداء حتى يوم أمس 3482 شهيدا. طبعا هناك إحصائيات صادرة عن بعض المراكز الحقوقية والمنظمات الدولية قدرت عدد الشهداء بحوالي 8000، وهناك ناشطون سوريين يؤكدون أن عدد الشهداء تجاوز 20,000. أستاذ أحمد، في هذه الأجواء هل ستبقون ترفعون شعار سلمية الثورة؟
يعني الحقيقة النظام يتعامل مع منطق أن الأزمة إذا مرت فإنه سيسهل إصلاح كل شيء، وقد أثبتت الأيام عكس هذه المقولة، الشعب السوري ما زال سائرا. نحن نعرف مثلا درعا على سبيل المثال كانت قد انطلقت منها شرارة الثورة وتمركز فيها الجيش لعدة شهور وما زال متمركزا، ونحن نتابع كل يوم عشرات الألاف من شباب الثورة في درعا ما زالوا منتفضون في الشوارع ضد هذا النظام. إذن النظرية الأمنية التي يعتمد عليها النظام أثبت فشلها، ولذلك نحن نعتقد بأنه هذا الحراك الشعبي الثوري سيستمر. فيما يرتبط بموضوع سلمية الثورة، نحن يعني نؤكد أن سلمية الثورة هي الطابع العام للثورة السورية. نحن نعلم أن الشعب السوري متنوع ذو بعد إثني وطائفي.
ما زلت أؤكد على سلمية الثورة؟
لا، دعني أكمل فكرتي. أنا أقول يعني أنه ربما نحن نحافظ على الإطار العام للثورة ألا وهو سلمية الثورة لخصوصية المجتمع السوري التي تختلف ربما عن المجتمع الليبي الذي هو ذو تجانس عرقي وديني. لكن نحن نؤكد على فكرة أن النظام إذا استمر في عنفه لقمع التظاهرات الشعبية السلمية فإن الشعب السوري سوف يدافع عن نفسه من خلال آليات حماية المتظاهرين. الآن هناك عمليات انشقاق واسعة، هذه الانشقاقات دورها منذ أن انشق أول ضابط في الجيش السوري وهو المقدم البطل حسين هرموش أعلنها أننا انشقينا عن الجيش لحماية المتظاهرين السلميين. إذن دور الجيش المنشق هو حماية هذه التظاهرات، وربما مدينة حمص على سبيل المثال كان النظام عصيا على يعني اختراقها والسيطرة عليها لمدة شهور، إنما ناتج عن أن الجيش المنشق يحمي هؤلاء المتظاهرين. نحن نقول بأن سلمية الثورة هي المبدأ العام للثورة، ولكن من حق الشعب السوري أن يدافع عن نفسه، لا سيما مع حالات المتكرر مع الحالات المتكررة لانتهاكات الأعراض وانتهاكات الأرواح البشرية بما فيها الأطفال والنساء.
طبعا الانتهاكات التي تتكلم عنها سيدي الكريم طبعا تجري في كل مدينة وربما في كل شارع، ونسأل الله لا تكون في كل بيت. أستاذ عبد الرحمن، طبعا الانشقاقات الحديث كثر الحديث عن الانشقاقات، وهناك أنباء أيها الأحبة الكرام عن انفجارات، أصوات انفجارات سمعت اليوم في مدرسة المدرعات في حلب، وهناك انشقاقات بالعشرات وربما في المئات في ريف دمشق بالغوطة. هذه الانشقاقات أستاذ عبد الرحمن، هل يمكن أن تقدم دعم أو دم جديد للثورة؟
لا شك أن الجيش السوري الحر يتبنى موضوع حماية الثورة، ثورتنا سلمية وستظل كذلك، وهذا ما يعطيها قوة.
ولكن هناك من يشتمنا أستاذ عبد الرحمن، هناك من يشتمنا عندما نتكلم بسلمية الثورة، وخاصة من فقد ابنه واعتدي وهدم بيته، لأننا ننادي بالسلمية، هناك من يشتمنا بهذا الموضوع.
نحن في النهاية لا نملك إلا سلاح السلمية، هو هذا سلاحنا، ليس لدينا السلاح لمواجهة هذا النظام. النظام يدفعنا دفعا لأن نتسلح ولأن نواجهه، ليخلق طرفي صراع ونزاع في سوريا، وليحرق سوريا ويدمرها. نحن لن نسمح له بذلك. سوريا هذه بلدنا، سنحافظ عليها. شعبنا السوري كله متآخي، لم يكن متآخي عبر التاريخ كما هو متآخي الآن ومتوافق الآن ومتجانس الآن. لن نسمح له بأن يزجنا إلى هذه الخانة، خانة الاقتتال والتصارع. ساعتها سيضيع الحابل بالنابل، وسنرى تدفقا لأنهار من الدماء. الجيش السوري الحر أخذ على عاتقه حماية الثورة، شبابنا في الجيش ينشقون يوميا وبعدد جيدة لا بأس بها، وهناك الكثير منهم يتحينون الفرصة لانشقاقات كبيرة وهائلة سوف ستكون مدوية وستكون قاسمة لظهر النظام، وستحمي الثورة بالفعل. ولن يضطر مواطننا السوري وثائرنا السوري في الشارع، لن يضطر أبدا إن شاء الله إلى حمل السلاح وإلى أن يدافع عن نفسه، طالما أن هناك فصيل من الشعب السوري وهو فصيل العسكري السوري الحر الذي عرف الحقيقة وتجلت له الصورة، وأصبح متاحا له أو سيكون متاحا له أكثر أن ينشق وأن يلتحق بالجماهير ليدافع عنهم.
طبعا ضمن الحديث عن التسليح أستاذ أحمد، طبعا النظام الآن يقوم، وهذه ربما تكون معلومة نزلها للمرة الأولى، يقوم بتسليح طيف ما من النسيج السوري، بتسليح بقوة، هذا بغض النظر عن شبيح المأجورين. هناك يقوم بتسليح طائفة أو لما محددة، هل هناك يحاول ضرب بعصا طائفية لتفتيت الثورة وتحويلها لصراع طائفي؟
يعني هو من المؤكد أن النظام منذ الأيام الأولى سلح الطائفة التي ينتمي إليها النظام، وخاصة في مدينة اللاذقية، هذه حقيقة يجب أن تذكر. النظام منذ الأيام الأولى لعب على وتر الطائفية، وهو يعني في معركة صراع بين الموت والحياة، هذا من المؤكد. لكن نحن يعني نراهن على وعي الشعب السوري. الآن في حمص هناك يعني خلينا نقول تداخلات طائفية ربما تجر فعلا إلى حرب طائفية، تصريحات الدولية للخوف من الانجرار نحو حرب طائفية هي تخوفات حقيقية.
ولكن سيدي الكريم، لا يمكن لتركيا أو للمجتمع الدولي أن يترك سوريا هكذا. هناك أمريكا تحاول الحفاظ على الوضع هادئ على الحدود الشمالية لإسرائيل. الموقف التركي ماذا سيكون هنا؟ هل لا يريد الموقف التركي منع حرب طائفية أو التدخل؟ ما رأيك في الموقف التركي من الآن؟
يعني ربما يعني نحن نستغرب من الموقف التركي المتأرجح، يعني هو في حالة تذبذب وفي حالة أن المسار أو المنحنى لدى الموقف التركي يقف يعني يصل إلى القمة ثم يهبط ثانية، لكن بفعل العلاقات التاريخية الثقافية بين الشعب السوري والشعب التركي ربما تدفع الحكومة التركية لحماية الشعب السوري. الحكومة التركية تعلم حقيقة أن الطائفة التي ينتمي إليها النظام تقوم يعني بعمليات قمع واسعة وتصفيات جسدية.
أستاذ أحمد، عفوا سيدي الكريم، لماذا دائما نلقي اللوم على الغير؟ نحن أصحاب الألم، المعارضة السورية دخلنا في شهر الثامن وحتى الآن لم نتفق بشكل رئيسي على تكوين كيان سياسي، فلماذا نلقي باللوم على الطرف الآخر، على تركيا مثلا؟
يعني هو في لغة السياسة لا يوجد هناك استقلالية كاملة لعملية التحرير الوطني، لا بد أن يكون هناك تجاذبات إقليمية تستفيد من هذا الحراك الشعبي في سوريا ومن الثورة السورية. المجلس الوطني السوري ربما يملك رمزية وهي رمزية التمثيل السياسي للشعب السوري، لكنه لا يملك السلطة بما معناه الأمن والجيش وإلى آخره، فليست هناك عملية توازن بين سلطة النظام وسلطة المعارضة ممثلة بالمجلس الوطني. نحن نحتاج إلى أطراف تساعد في عملية إسقاط هذا النظام، ونحن نؤكد أن الشعب السوري الذي أسقط أو أنه يريد أو في صدد إسقاط نظام استبداد الشمولي قادر على إسقاط أي محاولات لأي قوى إقليمية أو عالمية لاستنزاف مقدرات الشعب السوري. نحن نؤكد أن مصالحنا مع دول المنطقة مستمرة، وأننا سنحافظ على العلاقات الإقليمية والدولية السليمة، ولكن في نفس الوقت نحن نريد سوريا قوية وحرة ومستقلة.
أستاذ عبد الرحمن، دعنا في الموقف التركي، ربما الموقف التركي لا يغمز إلى أمور ربما لا ندركها في العلم المجرد مؤقتا. الآن يستدعي بعض من حضروا بمجلس أنطاليا يريد تشكيل كيان أو موافقة لكيان بوجه هذا المجلس، ماذا يمكن أن نقرأ؟ هل تركيا لم توافق على المجلس الوطني؟
نحن تكلمنا قبل قليل عن موضوع أن تركيا تأخرت أو متذبذبة أو كذا، يعني كما تركيا لم تكن مستعدة أساسا لأن يحدث شيء في سوريا. تركيا أمنها ووضعها واستقرار المنطقة أو استقرار سوريا مؤثر كبير على الأوضاع في تركيا. تركيا لم تكن تتوقع أن يحدث شيء في سوريا ولم تكن مستعدة لذلك، كما هو شأن العالم كله. العالم كله لم يكن مستعدا للربيع العربي، لذلك العالم كله متخبط تصرفاته بين شد وجذب وبين موافقة وعدم موافقة وتأييد ورفض وإلى آخره. وكذلك شأن تركيا، تركيا لم تكن مستعدة لأن يحدث شيء في سوريا.
تريد أن تقول أن تركيا لم تقصر حتى الآن في
تركيا؟ نعم، أعتقد أنها ليست مقصرة، ولكن ضعف الموقف التركي التي نحن طبعا نحن في سوريا نأمل بموقف أقوى ودور فاعل أكثر من ذلك، لأن نحن نثق في الأتراك، هم جيراننا، وقد أبدو في المرحلة الأخيرة يعني قبل 10 سنوات أو 15 سنة ظهرت حقيقة العلاقة بين سوريا وتركيا وأهمية هذه العلاقة بين سوريا وتركيا، وظهرت أهمية سوريا وتركيا. كانت تركيا معزولة عنا، مع تولي الحكومة الجديدة في تركيا وحزب العدالة في تركيا مقاليد الأمور، تغيرت نظرة السياسة التركية أكثر وأصبحت أكثر.
يعني تريد أن تقول نظرة تركيا للثورة نظرة إيجابية؟
لا شك أنها إيجابية، ولكن هم تأخرهم وتباطؤهم بسبب أنهم ليسوا مستعدين لأن يقوموا بدور إيجابي. هم يريدون هذا الدور ويسعون له، ولكن عدم استعدادهم لهذا هو الذي يؤخر هذا الدور، وهم الآن سائرون بالفعل لأن يقدموا شيء لهذه الثورة ويدعموا هذا الشعب، لأنهم أحسوا بمعاناته ولمسوها من خلال اللاجئين في السوريين في تركيا ومعرفتهم بحقيقة النظام وبأفاعيل النظام. ربما الغرب ليس مدركا طبيعة هذا النظام وتركيبته وآلية عمله، لكن الأتراك يعرفون أكثر، ولكن لم يكونوا مستعدين للثورة السورية، لذلك هم الآن تأخرهم وتباطؤهم هو سببه أنهم لم يكونوا مستعدين. هم يستعدون الآن وهم على وشك أن يقوموا بدور حقيقي وفاعل ومؤثر في الحفاظ على سوريا والحفاظ على أرواح المدنيين.
ولكن أنت تقول أستاذ عبد الرحمن، تقول أن تركيا لا تقصر، وحتى الآن هناك أكثر من 10,000 لاجئ لم يعطوا صفة لاجئ، ما زال يعامل الأتراك المهجرين أو المطرودين أو الهاربين من آلة القمع في سوريا يعاملوا كضيوف، وهناك تقصيرات في المخيمات، وربما أنت والأستاذ أحمد كنتما من الذين ذهب إلى هذه المخيمات ورأيتم المعاناة. هناك تقصير تركي واضح من ناحية المهاجرين. لماذا نقول أن الدور التركي كامل من واجبها الأخلاقي والإنساني، وهذا عندما يطلب المهاجرين أو الهاربين من القمع حق اللجوء أو بطاقة اللاجئ لكل المساعدات، هذا حق. ماذا تقول بهذا الموضوع؟
تركيا طبعا هي للعلم أن تركيا ليست موقع على اتفاقية جنيف للاجئين، لذلك لا تستطيع أن أو هي ليست متفاعلة بشكل جيد مع المنظمات الدولية التي ترغب في تصنيف هؤلاء إلى لاجئين. تركيا يعني عندما تعتبر هؤلاء ضيوفا هو اعتبار من باب التكريم وليس من باب الإهانة أو التقصير. تركيا تعتبرهم ضيوف لأنهم إخوة لها وجيران لها فلا تعتبرهم لاجئين. ونحن البعض منا يريد اللاجئين حتى يأخذ بعض مزايا أو مزايا اللجوء، لكن تركيا لا تريد ذلك. وكثير من الحكماء مننا يعرفون حقيقة الموقف التركي. تركيا تعتبرنا ضيوف عندها، نحن إخوة لهم وهم إخوة لنا،
ولكن ترفض المساعدات حتى إلا عن طريق ضمن نطاق ضيق.
هذا له أسباب، من ضمن هذه الأسباب أن تركيا لا تطمئن لكثير من هذه المساعدات التي قد تكون مشبوهة وقد يدس السم في هذه المساعدات. تركيا قبضت على الكثير من الأشخاص الذين حاولوا الاقتراب من المخيمات وحاولوا اختراقها وحاولوا تصفية.
من قبل من؟
من قبل أتباع النظام.
نعم.
حاولوا الاقتراب منها وتصفية بعض الأشخاص فيها وزعزع وخلق البلبلات فيها، هي من باب الحماية. لذلك هي ترفض أي دعم يوجه إلى هؤلاء من خارج الأقنية الرسمية. هي وضعتهم تحت رعاية الهلال الأحمر التركي، والهلال الأحمر التركي لا يقصر في بأي شيء من حيث الأغذية ومن حيث المساعدات الطبية ومن حيث تأمين ظروف الحياة المناسبة.
دعني أكمل مع الأستاذ أحمد بهذا الموضوع، كان الأستاذ أحمد من أهالي جسر الشهور وربما العديد من أقربائه هناك في المخيم. هل أهالي المخيم مرتاحون بالمعاملة التركية؟
بالطبع لا، الشعب السوري لم يتعود أن يعيش حياة فيها الكثير من شغف العيش. ما زالت البنى التحتية للمخيمات اللاجئين غير لائقة بالشعب السوري ذو التاريخ وذو الإمكانات المادية. الشعب السوري شعب معروف عنه مرفه وذو كرامة، وبالتالي ما زال هناك تقصيرا واضحا من قبل الحكومة التركية. هناك معلومات أن الحكومة التركية سوف تعزم لبناء أبنية، يعني أبنية إسمنتية إن صح التعبير، لإيواء اللاجئين.
نسأل الله أن لا نحتاج هذه الأبنية وأن يسقط النظام قبل هذه الأبنية. أستاذ أحمد، كلمة أخيرة بعشرون ثانية.
في الحقيقة الكلمة الأخيرة إلى المجتمع المصري. ربما لا يعرف الرأي العام المصري أن مصر كانت من بين الدول التي كانت ضد تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، ونحن نعلم أن هناك فرقا شاسعا بين الشعب المصري أبناء ثورة 25 يناير وبين الحكومة المصرية. نطالب الشعب المصري الحر بالضغط على الحكومة المصرية لاتخاذ موقف واضح وقرارات واضحة من الثورة السورية، ونؤكد أن مصلحة الحكومة المصرية ومصلحة الشعب المصري هي مع مصلحة الشعب السوري.
أستاذ عبد الرحمن، هل من كلمة توجه إلى أهلك؟
نعم، شعبنا في سوريا نحن نتوجه إليهم بتحيات الإجلال والإكبار والتعظيم لثورتهم العظيمة المشرفة التي علمت العالم وأعطت العالم درسا في الوطنية وفي الرغبة في الكرامة والعيش الكريم. نحن نشد على أيديهم وندعمهم ونؤازرهم ونحن في ركابهم، وإن شاء الله لن نتوقف حتى تحقيق مطالبهم في إسقاط النظام وحياة كريمة إن شاء الله.
إن شاء الله. أيها الأحبة الكرام، فيما تبقى من الوقت لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص شكري إلى ضيفي الكرمين، الأستاذ أحمد حمودي المنسق عام للتنسيقية الثورة السورية في مصر، والأستاذ عبد الرحمن الربوع أحد شباب الثورة. طبعا والشكر إليكم أيها الأحبة المشاهدون، والشكر أولا وأخيرا لله تعالى الذي نسأل أن يحفظ أهلنا في سوريا. نلقاكم إن كان في العمر بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.